بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة.
منهج القرآن في التربية. ونواصل الحديث عن منهج الفطرة. لقد وجه الإسلام إلى عدم المماراه والجدل، وسلك في سبيل الإقناع أسلوبا يستثير عوامل الخير ويخاطب كوامن الإيمان في النفس. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. نزلت هذه الآية وما قلها كما ثبت في الصحيح في وفد نجران، وهم قوم من العرب تنصروا واتصلوا بدولة الروم ودانوا لها، فبنت لهم الكنائس وأمدتهم بالأقوات والأموال. فلما أرسل إليهم الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة التاسعة من الهجرة يدعوهم إلى الإسلام، بعثوا إليه وفدا من أحبارهم ليكلموه ويروا رأيهم فيه. فلما وصلوا إلى المدينة دعاهم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام فقالوا قد أسلمنا من قبلك. فقال يمنعكم من الإسلام ادعاؤكم لله ولدا. فقالوا فمن أبوه يا محمد؟ فنزلت آيات آل عمران. فلما تلاها عليهم لم يسلموا ولم يقتنعوا، فدعاهم إلى المباهلة كما أمره القرآن. وكان لدعوة المباهلة في نفوسهم أكبر الأثر، فقد ردتهم إلى فطرتهم، ولم يمنعهم من الإسلام إلا خوفهم من زوال سلطانهم وحرمانهم من مساعدة الروم. وقال بعضهم لبعض والله يا معشر النصارى لقد عرفتم أن محمدا لنبي مرسل، ولقد جاءكم بالفصل من خبر صاحبكم، ولقد علمتم أنه ما لاعن قوم نبيا قط فبقي كبيرهم ولا صغيرهم، فإن كنتم أبيتم إلا إلف دينكم والإقامة على ما أنتم عليه من القول في صاحبكم فوادعوا الرجل وانصرفوا إلى بلدكم. وهو قول يدل على مدى تأثرهم بما نزل فيهم من القرآن وما صنعت بهم دعوة المباهلة من رجوع إلى الحق، فقد خاطبت قلوبهم ونفذت إلى فطرتهم الأمر الذي لا يصل إليه الجدل والمراء، وودعوا الرسول صلى الله عليه وسلم وأبوا مباهلته، فأكرمهم وسمح لهم بالصلاة في مسجده، وبعث معهم كطلبهم بأبي عبيدة بن الجراح إلى بلدهم ليحكم بينهم في بعض ما اختلفوا فيه. وقريب من هذا ما ذكره القرآن عن إبراهيم صلى الله عليه وسلم مع قومه المشركين حين حطم أصنامهم في غفلة منهم وترك كبيرها دون تحطيم، فجاءوا به على أعين الناس في محاكمة علنية وسألوه عما فعلوه بآلهتهم. فلما سألوه عما فعله بآلهتهم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. وكانت لفتة من إبراهيم استطاع بها أن يزلزل عقائدهم ويردهم إلى فطرتهم، فأقروا بالحق وشهدوا على أنفسهم بالضلال، وأشرق نور الحق في قلوبهم ثم خابا فعادوا إلى ما كانوا عليه من مكابرة وضلال. وضرب القرآن مثلا للمشركين الذين يعبدون أحجارا صما لا تسمع ولا تبصر ولا تضر ولا تنفع. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب، ومعجزة الخلق ما زالت لغزا محيرا لا يملك سامعه إلا الإيمان بالخالق لولا حجب التعصب والعمى والمراء. محراب الكون. دعا القرآن إلى النظر في آيات الله في السماوات والأرض، وجعل من الكون محرابا للفكر وكتابا للمعرفة ودليلا على وحدة التدبير والنظام. وحين يتفتح القلب على بعض حقائق الوجود يحس أنه أمام تناسق مطلق وجمال معجز وتدبير محير. وقد وصل العلم الحديث إلى معرفة قليل مما في السماء والأرض، فوجد أن هذا القليل محير للعقل البشري لا يملك معه إلا التسليم بوحدة المدبر ووحدة الناموس. وقد ثبت علميا أن حجم الذرة جزء من 100 مليون جزء من السنتي، وقطر الشمس يزيد على 1,500,000 كيلومتر، والمجرة مؤلفة من مجموعات شمسية وكتل سديمية. وبالرغم من كل هذا التفاوت فإن الذرة مؤلفة من إلكترونات تدور حول نواة كما تدور الكواكب حول الشمس، وكما تدور المجرة حول نفسها، وكلها تدور في اتجاه واحد من الغرب إلى الشرق. ويقرر العلم أن سرعة الضوء هي 186,000 ميل في الثانية، ومن النجوم ما ترسل ضوءها فيصل إلينا في دقائق، ومنها ما يصل في شهور، وهناك نجوم أرسلت ضوءها وأمكن معرفة ذلك بأجهزة خاصة من ملايين السنين ولم يصل إلينا ضوءها بعد. فكم بذلك يبلغ اتساع الكون؟ راجع كتاب الله والعلم الحديث للأستاذ عبد الرزاق نوفل. ويقول العالم بليفن في كتابه العلم ينظر إلى السماء إن الكون أرحب وأعظم مما كنا نتخيله، وإن الأجزاء النائية من الكون تندفع في الفضاء بعيدا بسرعة مخيفة. وقد انتهى رأي علماء الفلك إلى أن مجموعتنا النجمية تشمل 100 مليون من النجوم تقريبا. ويقول كذلك إن الكون كله بنجومه المختلفة الأحجام التي لا حصر لها والتي تندفع في جميع الاتجاهات كأنها شظايا قنبلة متفجرة، صورة لا يكاد المرء يتخيلها حتى يدركه البهر وتنقطع أنفاسه. ولكن يبدو أن الأجدر بأن يبهر ويقطع الأنفاس هو رؤية هذا الحيوان البشري الضئيل الذي يعيش على شظيات من شظايا نجم صغير في زاوية حقيرة من زوايا مجرة لا تختلف شيئا عن الملايين من أمثالها. هذا الحيوان يجرؤ على أن يسمو ببصره إلى أطراف الفضاء، يجرؤ فيتحدى، ثم يجرؤ فيحاول أن يعرف سر الكون. وقد أحدث التقدم العلمي بعد تفجير الذرة هزة عنيفة في البيئة العلمية، كما أحدث أثرا بالغا في الفكر الإنساني. فبعد أن كان العلماء لا يؤمنون إلا بالمادة والمعمل ويكفرون بما وراء الحس، تحولت المادة في معاملهم إلى قوة، ووصلت تجاربهم وكشوفهم إلى وحدة النظام ووحدة التدبير التي تشمل كل ما في الكون. فطامن العلماء من كبريائهم وآمنوا بقصور العقل البشري كما آمنوا بضلال التفكير الملحد القديم. يقول إيدينجتون إن من وراء هذا الكون عقلا مدبرا حكيما، هذا العقل هو الروح الأعظم، هو الله سبحانه وتعالى. ويقول آرثر كومبتون الحائز على جائزة نوبل في كشوف الذرية: لست في معملي أعنى بإثبات حقيقة الحياة بعد الموت، ولكني أصادف كل يوم قوى عاقلة تجعلني أحس إزاءها أحيانا بأنه يجب علي أن أركع احتراما لها. ويقول الدكتور تشارلز ستانيتس: ستحدث أعظم الاكتشافات في النواحي الروحية، فسوف يأتي اليوم الذي يتعلم فيه الناس أن الأشياء المادية لا تبلغ السعادة، وأنها قليلة النفع في جعل الرجال والنساء أقوياء قادرين على الإبداع. وعندئذ سوف يحول علماء الدنيا معاملهم إلى معرفة الله والصلاح. وعندما يأتي هذا اليوم سيشاهد العالم في جيل واحد من التقدم أكثر مما شاهده في الأجيال الأربعة السابقة. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. والأرض بدورها محراب كبير ومعرض هائل لآيات الله، والكائن البشري وحده آية كبرى، آية في جسده وروحه ونفسه. إن كل فرد من هذا الجنس عالم مفرد لا يتكرر في ملامحه وتفكيره وإدراكه وحتى في بصمات أصابعه. وفي الأرض آيات للموقنين، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. لم تعرف إلا من 20 سنة وظائف الغدد المسماة بالغدد الصماء، تلك المعامل الكيماوية الصغيرة التي تمد الجسم بالتركيبات الكيماوية الضرورية، والتي تبلغ من قوتها أن جزءا من بليون جزء منها يحدث آثارا خطيرة في الإنسان، وهي مرتبة بحيث أن إفراز كل غدة يكمل إفراز الغدة الأخرى. وتبدأ حاسة السمع بالأذن الخارجية ولا يعلم إلا الله أين تنتهي. يقول العلم إن الاهتزاز الذي يحدثه الصوت في الهواء ينقله إلى الأذن التي تنظم دخوله ليقع على طبلة الأذن، وهذه تنقله إلى التيه داخل الأذن. وهل هناك أغرب مما يقوله العالم كورتي، إذ يقرر أن التيه يشتمل على نوع من الأقنية بين لولبية ونصف مستديرة، وأن في القسم اللولبي وحده 4000 قوس صغيرة متصلة بعصب السمع في الرأس، فما طول القوس منها وما حجمه؟ وكيف ركبت هذه الأقواس التي تبلغ 10000، كل منها ركب تركيبا خاصا، وما الحيز الذي وضعت فيه؟ ناهيك بالعظام الأخرى الدقيقة المتناوبة، هذا كله في التيه الذي لا يكاد يرى. والتيه هو عظم في الأذن ذو ممرات ملتوية، وفي الأذن 100,000 خلية سمعية، وتنتهي الأعصاب بأهداب دقيقة دقة وعظمة تحير الألباب. وتتكون العين من الصلب والقرنية والمشامية والشبكية، وذلك بخلاف العدد الهائل من الأعصاب والأوعية. ويكفي أن تعلم أن معجزة الإبصار هي أن صورة الشيء المنظور تطبع معكوسة على الشبكية، وينقل العصب البصري هذه الصورة المعكوسة الشكل إلى المخ، فيعيدها المخ إلى العين، وقد عكسها مرة أخرى أي عدلها، فيراها الناظر معدولة غير معكوسة. فهل حدث أن رأى إنسان ما مرة واحدة صورة معكوسة في تاريخ البشرية الطويل؟ إذا كان ذلك لم يحدث ولن يحدث، فهل بعد ذلك إلى المصادفة من سبيل؟ وهل بعد ذلك آية أبلغ في الدلالة على وجود الله؟ إن التفكر في آيات الله وتتبع يد القدرة فيها فيه تنبيه للحس وإرهاف للذهن وتصفية للنفس وإذكاء للروح. وكلما تقدم العلم زاد معرفة بأسرار الكون، وزاد إيمانا بقدرة الله وتدبيره وعظمته. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. ثالثا، منهج المعرفة. يقوم المنهج القرآني في التربية على الإيمان بحقيقة الوحدة في الكون، وحدة الإله المعبود ووحدة النظم والنواميس التي تشمل كل ما في الكون ووحدة القوة التي تصدر عنها وتخضع لها تلك النظم والنواميس ووحدة الأمم التي آمنت بهذا الدين ووحدة المنشأ والمصير. هذه الوحدة الشاملة هي أساس العقيدة في القرآن وهي التي تحدد معنى الوحدانية تحديدا كاملا وتحدد الصلة بين الإنسان وربه والكون وما فيه. والإيمان بهذه الوحدة على هذا الأساس هو السبيل إلى انطلاق قوى النفس الكامنة والسمو بدوافعها والارتفاع بها عن شهواتها وتغلبها على عوامل ضعفها. والوحدانية فطرة لا بد لها من تعريف وتحديد، ولا بد للنفس من معرفة صحيحة بربها، معرفة بأسمائه وصفاته وأفعاله حتى تطمئن إلى كنفه وتعبده على علم وحب ويقين. والقرآن في سبيل هذه المعرفة قد أوفى على الغاية وأفاض في الإبانة عنها إفاضة شاملة كاملة، فهو أولا قرر الوحدانية الصافية التي لا يتسرب إليها شك أو غموض، ونفى عنها نفيا قاطعا كل مظان الشريك والولد. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وجعل الصلة بين الله وعبده صلة مباشرة لا تحتاج إلى كاهن أو وسيط، فهو سبحانه قريب يسمعه إذا دعا ويجيبه إذا سأل، ليس هناك تعقيد يستعصي على فهم أو ألغاز يختص بتفسيرها محترف أو شفاعة يحتكرها ولي أو قديس. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله قليلا ما تذكرون. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. مطلع على السرائر، عليم بذات الصدور، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، يستوي عنده السر والعلن، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. وتصور المؤمن لعلم الله على هذه الصورة يربي فيه الإحساس المرهف والشعور الكامل برقابة الله، فيرى أنه مطلع على عمله محيط بسره وعلنه، والإنسان بطبعه يستحي من مخلوق يذله، فكيف والله هو المطلع الرقيب؟ ثم يسمو القرآن بهذا التصور إلى مقام أعمق أثرا في النفس وأدعى إلى الأدب وأرهف للحس. الرؤية فيه ليست عن بعد، والعلم فيه ليس مجرد علم أو اطلاع، ولكنها المعية الكاملة والمشاهدة المصاحبة في كل شأن من شؤون الحياة. جل سبحانه عن القرب والبعد والمكان، ولكنه التصوير القرآني لحقيقة علم الله ورؤيته وشهوده تقويما للنفس وإرهافا للحس وتربية للضمير. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. والمعية ليست هي معية العلم والاطلاع على العمل والنية فحسب، ولكنها كذلك معية العون والحفظ والمدد. والإنسان بطبعه ضعيف في حاجة إلى القوة المعينة واليد الحانية، فإذا أحس بأنه وحيد في ضيقه ومحنته وهم وتخاذل فلا يصبر على متاعب ولا يقوى على كفاح أو تحمل. فإذا أحس بأن الله معه يأخذ بيده إذا كدا ويسدده إذا زل ويمده إذا احتاج ويجيبه إذا سأل ويعينه إذا ضعف وينصره إذا جاهد آمن بأنه موصول بقوة الله التي لا تغلب معان بمدد الله الذي لا ينفد. فإذا هو قوي على نفسه قوي على متاعبه قوي على شهواته وأعدائه. اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إني معكما أسمع وأرى. خرج موسى بقومه من مصر وتبعهم فرعون بجنوده، فلما لحق بهم عند ساحر البحر وراءهم بنو إسرائيل ظنوا أنهم هالكون، فلم يروا ملجأ ولا سبيلا إلى النجاة، ولكن موسى كان يشعر بمعية الله ويوقن بعونه وهدايته. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين. وخرج الرسول صلى الله عليه وسلم مهاجرا من مكة ومعه صاحبه أبو بكر، وكانت قريش قد تآمرت على قتله وأعدت عدتها. فلما تبينوا أنه خرج تعقبوه وانتهت آثارهما عند باب الغار. فقال أبو بكر يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى موضع قدميه لرآنا. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم يذكره بمعية الله ويطمئنه بنصره وتأييده يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. ثم ينقل المؤمن نقلة جديدة هائلة ينقله بتصوره وإحساسه وكيانه إلى حقيقة القوى في الوجود، فليس في الكون أمر ولا قوة إلا أمر الله وقوته. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. والملك بيده والعزة والذلة من مشيئته. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. ونواميس الكون طوع أمره وأسباب الحياة رهن إشارته، إن شاء خرقها أو عطلها أو غيرها. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات أرواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر. وإن في العادة والتكرار يجعل الناس لا يرون إلا الأسباب الظاهرة ولا ينفذون بتفكيرهم وبصائرهم إلى ما وراء هذه الأسباب، وهي غفلة وراءها بلادة الحس والكفر بمواهب الحياة وأسبابها ونعمها. ويريد القرآن أن يجعل المؤمن يقظا مرهف الحس موصولا به، كأنما يرى يد الله تسقط الغيث وتنبت الزرع وتبعث الحياة في موات الأرض، وينبض قلبه مع كل ظاهرة من ظواهر الكون، ويتجاوب حسه مع تسبيح الوجود بحمد الله وقدرته. أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون. وفي القرآن لفتات موحية تترك في النفس أثرا عميقا باقيا، ففي قصة مريم لفتة من هذه اللفتات، وهي فتاة مؤمنة صغيرة قابعة في محرابها يأتيها رزقها من غير مظانه وبغير سبب ظاهر من أسباب الأرض، حتى إن زكريا عليه السلام لا يعجب ويسألها عن مصدر ما يرى عندها من رزق. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. وكان زكريا قد بلغه الكبر فوهن عظمه واشتعل رأسه شيبا وامرأته عاقر وتاقت نفسه في كبرته إلى ولد، ولكن أنى له أن ينجب ولا يرى سببا واحدا يؤهله للإنجاب. فهينت لفتة مريم في عينه أسباب الأرض وملأت قلبه بالأمل وأطلقت لسانه بالدعاء. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر. قال كذلك الله يفعل ما يشاء. وكان هذا الدور الذي نشأت فيه مريم رزق يأتيها بغير سبب ظاهر، وولادة يحيى مع كل ما ترى من موانع تربية وإعدادا لهذه الفتاة الطاهرة المؤمنة لتكون أهلا للمعجزة. وجاءت ولادة عيسى عليه السلام بغير أب لفتة كبيرة للبشر وهزة عنيفة لبني إسرائيل الذين صرفتهم أسباب الأرض عن أسباب السماء، ولكن الغفلة وبلادة الحس وعمى الأبصار دفعت بني إسرائيل إلى اتهام مريم بالإفك وأوقعت النصارى في الشرك، وكلاهما أرداه الجهل بحقيقة القوة في الكون فحجبه السبب الظاهر والستار البشري عن الشعور بقدرة الله وصنعه وإرادته.
من فضلك تابع بقية المادة.